العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، مركز المعلومات الدفاعية في الولايات المتحدة أعد تحليلات شاملة عن احتمالات تطور الأزمة العراقية إلى مواجهة عسكرية دولية. وفي الملف العراقي الثاني لهذا اليوم يعرض سامي شورش لهذه التحليلات ويجري مقابلة مع المسؤول العسكري العراقي السابق اللواء الركن وفيق السام الرائي.
سيداتي وسادتي، كرس المركز الأمريكي للمعلومات الدفاعية عددا من تحليلاته السياسية للبحث في تطورات أزمة العراق واحتمالات تحوله هدفا لحرب أمريكية جديدة. وفي هذا الخصوص لفت المركز إلى التحديات السياسية التي تواجه الإدارة الأمريكية بما فيها الموقف العربي من ضرب العراق والتحضيرات العسكرية الجارية في المنطقة تحسبا لاحتمالات الحرب. فيما يلي نعرض لأبرز الأفكار التي تناولتها هذه التحليلات، كما نتحدث إلى خبير عسكري عراقي هو اللواء الركن وفيق السامرائي. رأى المركز في تحليله الأول تحت عنوان الطريق إلى بغداد أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط توحي بأن الطريق إلى بغداد تمر عبر القدس، أي أن حل الأزمة العراقية مرتبط بشكل وثيق مع مسارات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في هذا الإطار لفت المركز إلى الجولة التي قام بها قبل أشهر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى الشرق الأوسط، حيث حاول خلالها حشد تأييد عربي لفكرة ضرب العراق، لكن الزعماء العرب الذين التقاهم لم يصغوا إلى فكرته هذه، إنما ركزوا على مطالبته بتحويل اهتمام أمريكا إلى قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدين بأنهم غير مستعدين لتأييد أي حرب ضد العراق في الوقت الذي تلتهب فيه منطقة الشرق الأوسط بنيران المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية. لكن المشكلة بحسب مركز المعلومات الدفاعية أن تلك المواجهات اتسعت بشكل مخيف بعد انتهاء جولة تشيني، وكان المستفيد الأول من ذلك هو الرئيس العراقي. فالأمريكيون حاولوا في البدء وضع الحرب ضد العراق على رأس أولوياتهم، لكنهم اضطروا في النهاية إلى إعادة التركيز لا على العراق إنما على الشأن الفلسطيني الإسرائيلي. اللواء الركن وفيق السامرائي قال في هذا الخصوص:
نعتقد أن السبب في ذلك أن الفلسطينيين أظهروا مقاومة عنيفة للحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل يوم 29/3، وهذه المقاومة أدت إلى تغيير الكثير من المعادلات وأظهرت معطيات جديدة وفرضت واقعا جديدا على الإدارة الأمريكية لأن توجه اهتمامها إلى هذه المنطقة الساخنة والمهمة.
في تحليل سياسي آخر تحت عنوان واشنطن تستعد لحرب أخرى ضد العراق، تحدث مركز المعلومات الدفاعية عن الموضوع ذاته وأشار إلى جولة تشيني، مؤكدا أنه على رغم المعارضة العربية لضرب العراق إلا أن الحرب تظل احتمالا واقعيا، خاصة إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية في حل أزمة المفتشين خلال العام الجاري. ورأى المركز أن واشنطن تحتاج إلى ضمان تأييد إقليمي وطيد قبل شنها الحرب، خصوصا من المملكة العربية السعودية وإيران، كما تحتاج إلى تعزيز تحضيراتها السياسية والعسكرية بشكل جيد، خصوصا أن إدارة الرئيس بوش غير مستعدة لقبول النتائج السياسية السلبية التي قد تتمخض عن هذه الحرب. ولفت المركز إلى ضرورة أن تتحضر الولايات المتحدة لمواجهة تحديات بينها استخدام العراق لمخزونه الصاروخي وضربه إسرائيل والدول المجاورة أو حتى القوات الأمريكية بالأسلحة الكيميائية. لكن هل هناك احتمال بإقدام العراق على استخدام أسلحة الدمار الشامل في حال تعرضه إلى حرب أمريكية؟ اللواء الركن وفيق السام الرائي رد على ذلك بقوله:
الحقيقة الأمريكيون كما هو واضح أيضا للجميع يبدون في حالة من القلق من استخدام بغداد لأسلحة الدمار الشامل، لأنهم الأمريكان يقولون الحالة قد اختلفت، صحيح أن النظام، صحيح أن بغداد، صحيح أن العراق لم يستخدم أسلحة الدمار الشامل عام 1991، لكن المعطيات الآن تغيرت. في تلك الحرب عام 1991 كان تحرير الكويت هو الهدف، عندما تكون الأهداف المقبلة أو الهدف الرئيسي الكبير لأي حرب أو مجابهة مقبلة هو الإطاحة بالنظام، أي عندما يكون رئيس النظام أو رأس النظام أو قيادة هرم النظام مطلوبين في أي ضربة مقبلة، فالأمريكان يعتقدون أن النظام سوف لن يتردد في استخدام أسلحة الدمار الشامل باعتبار المسألة تصبح مصيرية.
في السياق نفسه أشار مركز المعلومات الدفاعية إلى تحديات أخرى، فالكرد في شمال العراق يتطلعون إلى المشاركة في أي حرب لإطاحة نظام الرئيس العراقي، لكنهم يتطلعون في الوقت نفسه إلى الحصول على ثمن سياسي في شكل إدارة ذاتية، وهذا ما قد يدفع بتركيا إلى تجميد مشاركتها في الحرب نظرا لمخاوفها من انعكاس الوضع الكردي العراقي على أقليتها الكردية. وفي الجنوب هناك الشيعة الذين يشكلون الأغلبية بين سكان العراق، فالولايات المتحدة والسعودية تخشيان من ازدياد نفوذ هؤلاء في حكم العراق، خصوصا لجهة إمكان تحالفهم مع إيران الشيعية. أما إيران فإنها رغبت في الماضي في التعاون ضد النظام العراقي، لكن بعد أن صنفها الرئيس الأمريكي ضمن محور الشر تراجعت عن رغبتها في التعاون، فإيران من صالحها قيام عراق مستقر، لكن على شرط أن يكون للشيعة نفوذ واسع في حكمه. والأهم من ذلك كله هو القلق الذي يسود الأوساط الخليجية إزاء مستقبل العراق، فالخليجيون يتساءلون عمن يخلف صدام حسين، مشيرين إلى أن العراق بعد سقوط نظامه الحالي سيتحول إلى بؤرة فوضى وصراعات داخلية تعكس تأثيرات سلبية على استقرار بلدانهم. لهذا فإن اتخاذ قرار الحرب ضد العراق هو أصعب قرار أمام الرئيس بوش منذ وصوله البيت الأبيض على حد تعبير مركز المعلومات الدفاعية. لكن هل يمكن اعتبار قرار الحرب ضد العراق في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بمثابة أصعب قرار يتخذه الرئيس الأمريكي؟
الأمريكان أظهروا بصورة واضحة وجدية بأنهم يريدون إسقاط النظام في العراق، لو كان إسقاط النظام في العراق هينا تماما وبتلك البساطة لما أعتقد بأنهم كانوا قد ترددوا طيلة هذه الفترة. من 11 سبتمبر حتى الآن حوالي أكثر من 8 أشهر أو 8 أشهر ولم يفعلوا شيئا حقيقي باتجاه العراق، لم يفعلوا شيئا حقيقيا باتجاه النظام في العراق، باتجاه القيادة في العراق. وإذا نلاحظ أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بوش يتوقف عند في أمام النقاط الجوهرية، وآخر ما قال بأنه لا تسألوني عن متى وكيف. إذا المتى وكيف عندما تغيب تصبح الإجابات الأخرى الحقيقة غير أساسية. الفرد العراقي، المواطن العراقي، المهتم العراقي، المهتم العربي، المستمع، العالم، كلهم يريدون أن يعرفوا على الأقل متى ستنتهي هذه الغمة، متى سينتهي هذا العمل، متى سينفذون هذه النوايا مثلا، كل من اتجاه وزاوية معرفته وتطلعاته. فعندما يقول الرئيس بوش لا تسألون عن متى، إذا هنالك ركن أساسي من أركان العمل قد غاب جوهريا. وعندما يقول ولا تسألون كيف، فإذا هذه أيضا ملاحظة أخرى قوية بأنه لا خيارات محددة متبعة. اللهم أنا في تفسيري الخاص ربما أنهم يريدون استهداف صدام بضربة مباشرة له شخصيا، وهذا يمنعهم من أن يكشفون عن هذا التوجه مثلا، وهذا أيضا مجرد تكهن وربما يكون غير صحيح.
في في تقريرين آخرين ركز المركز الأمريكي على الإشارة إلى القدرات العسكرية لكل من الولايات المتحدة والعراق في المنطقة. في التقرير الأول أكد المركز أن لدى العراق في الوقت الحالي جيشا قوامه 375 ألف جندي موزعون على 24 فرقة عسكرية، بينها 17 فرقة مزودة بنحو 2200 دبابة و1900 قطعة مدفع، لكنها تفتقر إلى قطع الغيار اللازمة نتيجة العقوبات. أما القوة الجوية العراقية فإنها تعاني بدورها مشكلات كبيرة، خاصة بعد فقدانها لأكثر من 500 طائرة حربية، بينها عدد من الطائرات التي هبطت في مطارات إيرانية إبان حرب الكويت. لهذا لم تعد لدى العراق الآن سوى 130 طائرة هجومية و180 طائرة مقاتلة، إضافة إلى عدد قليل من طائرات الإسناد. أما أنظمة الدفاع الجوي فإنها ليست أحسن حالا، خصوصا أن العقوبات الدولية أثرت بشكل مباشر على قدرة بغداد على استيراد أنظمة دفاعية جديدة، كذلك الحال مع القوة البحرية العراقية. لكن مع هذا يصح التساؤل، هل أصبح الجيش العراقي عاجزا بالفعل عن دخول حرب واسعة النطاق؟ وإذا كان من الصحيح الإشارة إلى مثل هذه الحالة، فهل أن العقوبات هي المسؤولة أم أن هناك أسباب أخرى تدفع بالجيش العراقي إلى فقدان قابليته الدفاعية؟ اللواء الركن وفي قسام الرأي رد على هذه الأسئلة بقوله:
يعتقد بأن السبب الرئيسي، ومن وجهة نظري الشخصية، بأن السبب الرئيسي لعدم حصول تطورات كبيرة في القدرات العسكرية هو الوضع الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية. أكيد عندما تكون الموارد الاقتصادية متاحة بيد قيادة بلد معين أو بلد أو حكومة معينة، وعندما تكون التجارة مفتوحة، وعندما لا تكون هنالك قيود مفروضة على بلد ما، فإنه يتمكن من إعادة بناء قواته وتحديث قواته وإلى آخره. فنعم، العقوبات الاقتصادية أثرت كثيرا على الوضع العسكري في العراق، ولكن هذا لا يعني أيضا بأن الأوضاع العسكرية متردية جدا، لأن إذا قلنا هذا الوصف أيضا سنكون غير واقعيين. لأن لو كانت الأوضاع العسكرية متردية جدا والأوضاع الأمنية متردية جدا، فلماذا هذه المماطلة وهذا التأخير وهذا التردد في القرار الأمريكي مثلا؟ نعم، القدرة العسكرية اختلفت كثيرا، إنها ضعيفة جدا مقارنة بما كانت عليه قبل غزو الكويت وقبل الحرب، قبل الحرب تحرير الكويت في 1991.
تحدث مركز المعلومات الدفاعية عن الحرس الجمهوري العراقي، وقال إن الحكم في بغداد يثق بهذا الحرس أكثر من ثقته بالجيش التقليدي العراقي. وقدر المركز تعداد الحرس الجمهوري بستين ألف إلى ثمانين ألف جندي، هذا في الوقت الذي بلغ تعداده في عام 1990 أكثر من 150 ألف جندي، ما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها بغداد في حشد القوى البشرية في أطره الدفاعية. وعلى الرغم أن الخبير الاستراتيجي الأمريكي أنطوني غوتسمان رجح أن تكون قوات الحرس الجمهوري العراقي أكثر الوحدات العسكرية فاعلية في منطقة الخليج، إلا أنها تظل غير قادرة على مواجهة القوات البرية الأمريكية، على حد تعبير مركز المعلومات الدفاعية. أما قوات الحرس الخاص التي يتولى قصي النجل الأصغر للرئيس العراقي الإشراف عليها، فإنها تتألف من أربعة ألوية وتتولى الدفاع عن العاصمة بغداد، ويبلغ تعدادها نحو 26 ألف جندي في حالات الحرب. المهمة الرئيسية لألوية الحرس الخاص هي حماية مداخل العاصمة، ما يسمح لها بأن تكون القوة الوحيدة إلى جانب الأجهزة الأمنية، ما يسمح لها بحمل الأسلحة داخل بغداد. ولفت المركز إلى أن النظام العراقي يحرص على تنسيب الجنود المتحدرين من مناطق مؤيدة لصدام حسين، بينها مدينة تكريت مسقط رأسه، كما يحرص على إعطاء أفراد هذا الحرس امتيازات لا تتوفر لبقية العراقيين. لكن ما قصة كل هذه الجيوش والوحدات العسكرية في العراق؟ هل هي لتوسيع قاعدة الدفاع عن النظام، أم أنه تعبير عن حالات أخرى كعدم ثقة الرئيس العراقي بجيش موحد واسع القاعدة كما يرى بعض المحللين؟
أنا لا أعتقد أن الرئيس رئيس النظام لا يثق، لا الموضوع يتعلق بعدم الثقة بالجيش، لكن هنالك جيش وهنالك جيش نخبة وهنالك تشكيلات مختارة. فكرة الحرس الجمهوري وفكرة الحرس الملكي وفكرة الحرس الأميري موجودة في كل العالم، حتى في أمريكا مثلا، ولكن ليس بهذه الشمولية، ليس بهذا التوسع، ليس بهذا الحجم الكبير. يعني لا يوجد هنالك حرس خاص وحرس جمهوري وحرس إلى آخره من هذه المسميات، لا يوجد في العالم بهذا الحجم الكبير الموجود في العراق. والحقيقة أن تشكيلات الحرس الجمهوري أيضا في العراق هي لا تقوم بدور حماية النظام أو رئيس النظام فقط، ولكنها تقوم بمهمات قتالية كما حصلت في الحرب مع إيران مثلا. تحرير الفاو تم على يد قوات الحرس الجمهوري إضافة إلى الفيلق السابع مثلا، والكثير من العمليات القتالية التي حصلت نفذها الحرس الجمهوري وهي عمليات خارجية وليست داخلية. لكن هذا التوسع الحقيقة أنا أفسره بأنه جزء من فلسفة العسكرة، القيادة في العراق، النظام في العراق، رئيس النظام في العراق، توجهاتهم بصورة عامة هي توجهات عسكرية، يحبون العسكرة، يحبون التجيش، يحبون السلاح، يحبون التسلح، لذلك يتوسعون في هذه التنظيمات. هذا من جانب. الجانب الأمني إذا يراد الأخذ به مطلوب أن يناقش، فنعم أن وحدات الحرس الجمهوري وتشكيلات الحرس الجمهوري وتشكيلات الحرس الخاص هي أقرب للدفاع عن النظام من التشكيلات العسكرية الأخرى للجيش.
في المقابل أشار المركز إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وقال إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يدرسون وضع خطط للحرب على الرغم أن البيت الأبيض لم يتخذ قراره بعد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة قوة قوامها 5000 جندي في أفغانستان وعدة آلاف آخرين على ظهر السفن والبواخر الحربية في مياه بحر العرب أو في باكستان وأوزبكستان، وهناك في منطقة الخليج حوالي 20,000 جندي أمريكي، كما أن هذه المنطقة تحوي مخازن أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية لحالات الطوارئ. هذا في الوقت الذي تحتاج فيه أمريكا في حال الحرب مع العراق إلى نحو 200,000 طن من المواد والتجهيزات العسكرية على متن السفن و350,000 طن أخرى موزعة في المناطق القريبة من العمليات الحربية. كذلك تستقر في منطقة الخليج أكثر من 1,000 طائرة حربية أمريكية. إلى ذلك تملك واشنطن قواعد في عدد من الدول الخليجية، ففي الكويت موقع قيادة عمليات وطائرات أمريكية في قاعدتي أحمد الجابر وعلي السالم، وفي قطر قاعدة العديد المجهزة بأحدث أنظمة الاتصالات والعمليات الحربية، والتي تضم طائرات متطورة ومعدات عسكرية حديثة وبطاريات مدافع يمكن نقلها بسهولة إلى ساحة العمليات عند الحاجة. وفي السعودية أيضا وجود أمريكي لافت، خصوصا في قاعدة الأمير سلطان خارج الرياض، وطائرات أمريكية تتولى مراقبة منطقة الحظر الجنوبي في العراق، هذا بالطبع إضافة إلى الجيش السعودي نفسه المجهز بأحدث الأسلحة. إلى ذلك أشار المركز إلى الوجود الأمريكي في سلطنة عمان وتركيا وجزيرة دياغو غارسيا، إضافة إلى مملكة البحرين التي انتقل إليها مقر قيادة القوات البحرية الأمريكية لآسيا الوسطى ومنطقة الخليج، كما اعتبر المركز نقل مقر قيادة قوات العمليات الأمريكية الخاصة إلى منطقة غير معلومة في الخليج إشارة أخرى إلى عزم واشنطن على تحضير المسرح الإقليمي في الشرق الأوسط لحرب مقبلة ضد العراق. لكن هل يمكن اعتبار هذا الوجود العسكري الأمريكي الواسع في المنطقة بمثابة حشد غايته الحرب ضد العراق؟ رد اللواء الركن وفيق السامرائي على هذا السؤال بالقول:
المنطقة أمريكا، القوات الأمريكية موجودة كما تعلم حضرتك في المنطقة منذ الانسحاب البريطاني بداية السبعينات، وعندما بدأ يحصل فراغ سياسي وعسكري في المنطقة بدأت القوات الأمريكية تعزز تواجدها في تركيا وفي منطقة الخليج وفي مناطق أخرى من عموم منطقة الشرق الأوسط. الآن نعم هنالك زيادة في حجم القوات في عموم المنطقة، ويقال بأنه وصلت طائرات إلى قاعدة في تركيا من طائرات من أنواع جديدة لمقاومة الدبابات، ويقال بأن قوات أخرى في مواقع مختلفة وفي البحر قد عززت، ويقال بأن أمريكا أصبحت جاهزة لإدارة عمليات قتالية، عمليات حربية ضد العراق من دون أن تستخدم القواعد الجوية في المنطقة الخليج العربي، أي أقصد من البر من الدول العربية. وأنا أعتقد أن هذا الاحتمال نعم قائم، أن أمريكا بإمكانها أن تشن سلسلة طويلة من الهجمات الجوية والصاروخية على أهداف داخل العراق من دون استخدام للأراضي العربية وللقواعد الجوية في الأراضي العربية في منطقة الخليج العربي، بدون أن تلجأ إليها، أي بإمكانها أن تنطلق أو تدفع طائراتها وصواريخها من الغواصات ومن السفن الحربية في منطقة البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وكذلك من منطقة الخليج. هذه الاستعدادات كلها تعني نعم بأن هنالك تركيز على العراق وعلى احتمالات القيام بعمل عسكري ضد العراق أو ضد النظام أو صاحب النظام من هذه التفسيرات. السؤال الذي يطرح نفسه هو كما نسمع يا أخسامي يقولون بأنه ربما تكون هنالك عملية اجتياح أو عملية غزو أو عملية احتلال للآبار النفطية في منطقة معينة والسيطرة عليها. هذه كلها أيضا أنا في تقدير شخصي هي عملية تكهنات، ولكن إذا أرادت أمريكا فعلا أن تشن الحرب على العراق أو على النظام أو لإسقاط النظام أو لاحتلال بقعة نفطية أو منطقة نفطية، فأعتقد أنها في المناطق المفتوحة ستكون قادرة على تحقيق هذا الهدف. فتبقى المشكلة، ولكن تبقى المشكلة هي داخل المدن على حافات المدن، وهذا يحتاج إلى عملية تنسيق وعملية تصبح معقدة. ليست من الهين أن نقول بأنها ستنتهي، لكن عندما يتعلق إذا أرادوا أن يحتلون مثلا عدد من القواعد الجوية في غرب العراق، إذا أرادوا احتلال حقول نفط الرميلة، وأنا لا أشجع على ذلك، هذا لا يعني تشجيع، هذا مجرد تحليل عسكري صرف، يعني تعرفه بغداد وتعرفه أمريكا وتعرفه المنطقة، أجهزة المنطقة أيضا، يعني من خلال التحليلات العساكر، تحليلات الجيوش أقصد. إذا أرادوا أن يحتلون هذه البقع، أعتقد هذا ليس أمرا صعبا على أمريكا أن تزج الفرقة 82 والفرقة 101، لكن المعادلة تختلف عندما يقتربون المدن وإذا قرروا اقتحام المدن، وهذا أيضا يتوقف على آلية الأعمال وعلى النيات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل. وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. موعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية، وعالم متحول ومقهى الانترنت. أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفكر والنشر وإلى لحن وفنان. أعزائنا المستمعين، إذاعة العراق الحر ترجو لكم أوقات طيبة مع برامجها الأسبوعية واليومية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أكد قادمون من العراق إلى الأردن تزايد حالات الفرار من جيش القدس بأساليب مختلفة، في مقدمتها دفع رشاوى إلى المسؤولين. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من عمان مراسلنا حازم بيضين.
يقول قادمون من العراق إن ظاهرة إجبار العراقيين على الانتساب لجيش القدس اتسعت مؤخرا، حيث يتم زج هؤلاء في معسكرات للتدريب على الأسلحة الخفيفة وقتال الشوارع، ومن ثم يوزعون على معسكرات تقع في مواقع حساسة بالنسبة للحكومة العراقية، وتقع معظم هذه المعسكرات حول إقليم كردستان العراق وعلى الحدود مع إيران، إضافة إلى المناطق التي تشهد في العادة توترا في جنوب العراق. وفيما تقول الحكومة العراقية إن الانتساب لجيش القدس يجيء تطوعا، فإن العراقيين القادمين مؤخرا يؤكدون أنهم مجبرون على هذا التطوع القسري الذي باتت ترافقه عمليات هروب واسعة من المعسكرات، تبعتها عمليات ملاحقة لهؤلاء الهاربين، وأعادت عمليات الملاحقة مرة ثانية وقائع أيام الحرب مع إيران، حين كانت مفارز مشتركة من الجيش والأمن والحزبيين تقوم بتفتيش البيوت واعتقال المشبوهين بالهرب أو الذين لم يتطوعوا في جيش القدس. ومع كل هذا بدأت بالانتشار ظاهرة رشوة المسؤولين في الحزب والقوى الأمنية للتخلص من عضوية جيش القدس، وذلك بإسقاط الأسماء من لائحة التطوع، ويتم دفع مبالغ تتراوح بين 1 مليون و1.5 مليون دينار عراقي لضمان سلامة الأبناء من الذهاب إلى معسكرات هذا الجيش. ويقول القادمون إن المهام المناطة بجيش القدس تؤكد عدم علاقته بالمدينة المقدسة، وذلك من خلال التدريب على الأسلحة الخفيفة وقتال الشوارع وتوزيع المنتسبين على مناطق تخشى الحكومة أن تكون مداخل لعملية عسكرية واسعة ضد النظام الحاكم. كما أن معسكرات جيش القدس لم تعد آمنة، فهي عرضة لهجمات المعارضين للنظام الحاكم. ويقول القادمون إن المقاومة الإسلامية التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هاجمت خلال الفترة الماضية عدة مواقع تابعة للنظام، كان من بينها أحد مواقع جيش القدس في جنوب العراق. والمعروف أن الحكومة العراقية كانت أعلنت فتح باب التطوع للانتساب لهذا الجيش الجديد، والمفترض أنه يعد لتحرير القدس والأراضي الفلسطينية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
رحلة في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة، برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع محمد مكية.
ولدت في سنة 1916 والتاريخ على ما معروف، سوى معروف أنه أنا أمي تعرفني أني ولدت في 10 محرم 30 هنا. ولما أجوا الإنجليز إلى بغداد ما كان عمري 6 أشهر، فحسبت الموضوع أطرحنا حدثنا هنا، طلع عمري أنه أنا مولود سنة 1916 بنوفمبر، وهو ولدت بمناسبة أنه 10 محرم كان لازم أسمى حسين، فحاولوا أنه لأنه بدأوا بمحمد لازم حسين يكون اللي براي يجي. طبعا هذا من جملتها المشاعر والترتيب، واحنا مشاعرنا ومشاعر ابن محل اصبابي غضار وعشرة محرم والمناسبة اللي كانت في بيتنا تخرج منها يعني المواقف والترتيبنا كان ايضا في عندي في الانتساب هذا، فكنت بالحقيقة اشارك كطفل وكترتيب في المواقف مواقف محلتنا. فابن محلة يسموها محلة صواب الغلال، والاسم هي محلة لعلاقة بسوق الغزل، سوق الغزل معناتها جامع سوق الأطفال وجامع سوق الغزل. فالمحلة بالحقيقة هي قلب بغداد الأصيلة. وحقيقة أنه لما خالد يصلح بالبيت شاف أنه يصلح بالأساس طلع طابوق كبار كأنما حجم 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 بابلي، فتغرب عبالة أنه أكو جواها كنزة ترتيب، لأنه هذا بالحقيقة هو جزء من دار الخلافة. محلة صبابي الآل مو ما يجاورها يعني القشل والهتاويين والترتيب هنا، المحلة كلها الترتيب هنا هي بالحقيقة اللي كانت المأمونية، وهي بالحقيقة أيضا تقدر تقول الاستمرار الإرث الاجتماعي الموجود بها وحياتها ويومياتها تكاد تكون استمرارية لأيام العباسية. طبعا المدرسة اللي كنت بيها الحسينية كانت مقابل بيتنا وهي المدرسة الأهلية، ومن أهم الأشياء اللي كانت أثرت علي أنه دور المدارس الأهلية كان مدرسة الأهلية والجعفرية، فدراستي في المدرسة الأهلية وانتقالي منها إلى مدرسة العوينة وآخر سنة بالمأمونية اعطتني في المجال. انتقال المأمونية كان انتقال إلى محلة غريبة عني لأنه باعتبار كان وجود المأمونية. فالدور المهم اللي أثر علي أنه وجود المدارس الأهلية وترتيب وإمكانياتها وترتيبها بالإضافة إلى المدارس الحكومية والبرة، فهي أثرت علي فيما بعدين في التفكير في مهمة التعليم الأهلي الجامع. كنت يعني أيضا ساعد خالي باعتبار والدي توفى وأنا عمري سنة وسنة ونص ما أتذكر يعني شكنانة، في العشرينيات بالحقيقة يعني تميزت أنه عشنا فترة وهو فترة الاحتلال والانتقال من الاحتلال إلى العصر إلى 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 إلى, 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 إلى تأسيس الدولة، فهي فترة مهمة لواحد يعيد قراءتها ويشوفها ويدرسها دراسة عملية. شنو خلفنا العثمانيين؟ شطونا من أرث، شطونا من ترتيب، من إدارة، من اجتماع. فالتخلف الموجود الفترة العثمانية عدا وجود من حسن حظ وجود مدارس مثل مدارس الجعفرية والآخرين كانت سنين تخلف كثيرة هنا، لكن التراث الشعبي والتراث بقى مستمر بغض النظر عن وبغداد يعني رغم الفقر اللي بيها والترتيب بيها حافظت على بعض هويتها وتراثها الموجود بالنسبة للبيت البغدادي اللي عشت بيه وأثر على حياتي. خالي كان أيضا يعني مثل ما تقول أكثر ليبرالي مكان، وحياة اليوميات البغدادية مع والدتي رحلات إلى 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 إلى, إلى الكاظمية أخذها راح أزورها يعني هالبراءة والبساطة والعفة والتلقائية الموجودة والترتيب مثل ما تقول فد شيء أصبح تراث اجتماعي اندثر. مع يعني مع الاندثار هو فهذا أثر عليه في مفهوم حقوق الإنسان. وبالنسبة للإنسان أهل المدينة الفاضلة المستقلين، فهي كلها مؤثرات مثل حقيقة الطفولة والترتيب أثرت علي في تفهم وتفهم العلاقة بين العمارة والمشكل والخلفية الاجتماعية والناس والبشر بها. بس بغداد بالنسبة لي بالعشرينيات هي جزء مهم وعندي دراسة عليها مستوعبة أنه كيف بدأت هذه الحملة وكيف يمكن أنه يعني بالنسبة لي نظرتي للثورة العشرين والترتيب أنا يجوز تختلف عن الغير، لأنه كان ولا بد لنا أن نكتسب مواهب ونكتسب خبرة ونكتسب أشياء ونستلم البضاعة من حتى فكرة خاري كان من الحقيقة عجبني، مو كانت غريبة، ما كان ينظر البريطانيين دول غرباء جايين هنا خلينا نستغلهم نستفاد من عندهم عندهم قابليات، لأن ما عندنا إحنا غير شيء، من سوانا كلية الطب فحص الكلية بالعالم، من سوانا الرأي والمساحة والترتيب هنا فليش إحنا هنا نفاد. فبالحقيقة يعني الانتقال من الفترة العثمانية إلى الترتيب هنا ودور المستشارين والترتيب يختلف، ولو صار استهزاء به مثلا بالنسبة للآخرين ذول أجانب ودور العائلة ودور العائلة بالنسبة أن المرأة لعبت دور مهم بها، لأن اسمنا اسم المرأة هنا انه كان عزيز مكية عزيز مكية، فلما عزيز الحذف مكية اصبحت، لانه الاسرة والمرأة بالبيت والمرأة بالمشغل والمرأة هي الدزد تسوي الدراسة، حتى امي كانت مثل ما تقول درس القرآن في بيتنا انا، فكان مرة رجل يدرس القرآن المرة درس القرآن. من خلصت الابتدائية ورحت المتوسطة وكملت الثانوية هنا كان سنة 1935، ففي سنة 1935 اجى للوزارة صادق البصام، وقبل اجى السيد عبد المهدي المنتلقي، وذولا السنين بالحقيقة لعبوا دور كبير في مهام. فبالاول كانوا يدزون بالبعثات 2-3-4 وذولا ماخذين اما من مدرسة الاليانسة وفرانك عيني وحاصلين على الدخول الجامعة يلا يرحم، لكن هاي الفترة الحملة اللي بيها 50 واحد رحون سنة واحدة أيام قام بيها صادق البصام، صادق البصام هو مديرنا مدير مدارس الجعفرية الأهلية هنا، فكان إلى الدور الكبير. فلما اجت هاي الترتيب أنا بالحقيقة من كملت الدراسة مالتي كنت في فرع الرياضيات، فرع الرياضيات كان عددنا محدود هنا عدد حوالي 6 بس، كانت 5 دراسة. من كملت الترتيب انقبلت بالبعثة، وايضا قدمت الطبية قبلت بالطبية، لان اخوي راح للطبية تريدت السبب اختاريت التأديب ان اريد مهنة حرة، فالطب مهنة حرة. فلما رحت هناك مطيني انه اروح لالمانيا ادرس رياضيات، رفضت انا التأديب ساطع الحصر كان هناك، ومقترحني انه شايف من فرع الرياضيات وما اخذ درجات عالية اروح ادرس رياضيات بالمانيا، انا رفضت الموضوع ارجع اسي معلم ما التأديب هناك. طبعا اخويا مأثر علي قالي انه احنا يرجع يجي يشتغل مهنة حرة ليكون موظف حكومي هنا. رحت على الفاضل الجمالي كان مدير عام صادق البصامي، قال لي ليش ترفض الدافع؟ دز علي موظف من عند قال روح للبيت جيبوه خليه يجي يمي، ليش ترفض الدافع؟ كان فقلت له انا ما جاي ادرس رياضيات ولا اريد اروح لالماني وانا والالماني هنا، فراح على ساطع الحصري قال له لا ما يخلف خليه يدرس اثار اذا ترتيبنا. قلت له انا ما مختص بالاثار وعندي خلفيه رياضيات ما اقدر انقلب للراتين، انا يقل شي تريد لو هندسه معماريه لو هندسه نفط. اي خابر ترتيبنا قال له اللي اختار باثنين الطوب شي يريد هندسه النفط تطلب شركه نفط، قالوا صعب ان نقبل الا يكون حصل على درجه دخول جامعي، فبقت الهندسه المعماريه، فقبلت الهندسة المعمارية على أساس 5 سنوات هنا. وبالحقيقة سبق لي قبل أن جعفر علاوي ومتعتني مظلوم راحوا أيضا للهندسة المعمارية، واختيار ليفربول لأن ليفربول أيام ميسن ويلسون اللي كان هنا مدير أشغال هو كان خريج ليفربول، وليفربول شهرت من عرفه بأنها مدرسة معمارية متفوقة. فرحت هناك للدراسة المعمارية على أساس أروح سنة في لندن للحضور التحضير للماتريكوليشن. دخول الجامعة مو سهل، ودخول الجامعة عمري أنا مو فوق 21، فحاولت أزيد عمري بأي طريقة، زيدته بالأشهر، سويته جانيوري حتى لعله يتقارب، لأنه ما أعتقد راح أسوي له أنجح امتحان دخول الجامعة اللي موجود بالإنجليز. امتحان دخول جامعة للإنجليز شلون أقدر أنافسهم باللغة الإنجليزية والترتيبنا. فحاولت يعني بهالترتيبنا، لكن من حسن الحظ العجيب أنه نجحت، ونجحت أيضا التفوق بالعربي، مو لأنه عربيتي زينة، لأنه حاولت أن أدرس الأشياء السابقة وأدرس أسئلة مع 10 سنين وأجاوب عليها ترتيبنا، وحاولت أن أصلح كلمة للمصلح مالي أنه أمير المؤمنين، الترجمة مو أمير Prince of the Faithful، هو Commander of the Faithful. هذا يظهر عجبته الحكاية فطاني درجة امتياز بدون بغض النظر عن أنه الترجمة ماتي ما سليمان وملك الموت وترجمة الإنجليزية ما كانت سهلة، الغريبة هنا تدي. وباللغة الإنجليزية حتى أمتحن بها أيضا حاولت أخدع الترتيب هنا أنه يكتب مقال. اختاريت مقال حديقة الحيوانات. ليش اختاريت حديقة الحيوانات؟ قلت رأيت حديقة الحيوانات وشفت الجمل، هو هم شافني وصار بيني وبين الجمل صار تعارف وترتيب، لأن هذا الجمل يعرفني وعرفته هو غريب، واثنين نلتقينا هنا. وحاولت عن هالجمل هالترتيب أكسب أطفل ممتحن لعله يرفق بي. فالمهم قدرت أنجح بأيام الترتيب للدخول لجامعة ليفربول. هاي سنة 1935، رحت سنة 1935، 36 ظلت كم شهر للبوليتكنيك بلندن للتحضير. التحضير ما فعل لنا، فأخذت دراسة بالمراسلة، يعني عملت جهد فوق العالم. ولا هسه أحلم أنه ما نجحت. أنا شلون نجحت ما تعجب. الدخول للجامعة مو سهل، إلا انتظر إنه يصير عمري 21، كان عمري ذاك الوقت 18 أو 19. ترتيب هنا فمن حسن الحظ خلت قدرت أدخل الجامعة لدراسة العمارة لمدة 5 سنين. للدكتوراه رضوني للبعثة، لكن الدورة اللي لعبها سيد عبد المهدي المنتقبي بالبرلمان بترتيبنا وقبول في جامعة كامبريدج مو سهل، من أصعب القبول، ولما قالوا لي تبي ليش تجي الكاميرا جينا انا اخبر، قلت لهم هاي الجامعه متميزه تذكرني بتراثنا، واحنا تراثنا التعليم يشبه تراث الاكسفورد، فانا اتمنى لهالجامعه لانه انا صارت فرصه ان اعرف تراثنا عن طريق الجامعه اللي هي اقرب ارث بالنسبه لي، لانه في جامعه النجف والترتيب الدراسه تختلف عن دراسه المؤسسات العلميه انا، فهاي الفرصه اعطيتها بالنيابه عني. طبعا بهالطريقه اختبت من اخوي ان يساعدني، احد الاصدقاء عمران توفيق الله يرحمه الترتيب كان محب للترتيب، قال لي انا نصف راتبي لزكية وترتيب الخاطر الله استمروا معنا كنا التمويل ممول. بعد ما صارت هالضجة هناك وبالبرلمان والتأتي عراقيين كلهم يرجعون ليش هذا باقي، صارت في المنافسة انه اذا بقى هنا يدزون زيادة العسكرية او ترتيب الان هم يدزون كامبريدج، فاصبحت مثل ما يقول بالمناورة هنا ترتيب دافع منها ترتيب، بس الدور المهم اللي لعبه بي وترتيب هنا واللي وقف بالبرلمان وطلب الترتيب هو سيد عبد المهدي من تبقي ابن الناصرية ابن الأور ابن التأثير، هذا الرجل اللي أنا أود احترامه وتقديره لأنه هو اللي حقق البعثات ما يدزون 50 واحد بغض النظر عن مذهبيته. بالأول كان أكو دين ومذهب مذهب شاله. رجعت إلى بغداد بعد مروري طبعا في طبعا كل أسفاري مر بأوروبا، مريت ترتيب وكانت زوجتي وصلتني إلى روما، يعني هي كانت خطيبتي ذاك الوقت، مريت بالقاهرة استغليت المدة وجيت نهاية رمضان سنة 1946 ترتيب هنا، حنان وشعور ومشاعر حول بغداد وترتيب كانت مليئة بالنسبة لي وخيالات وأفكار وترتيب هنا وتمنيات هنا. طبعا ظليت مدة إلى أنه قبلت أن أروح بالبلديات عن طريق وساطة، ردت أكون بأمانة العاصمة حتى أكون هنا مرة، ردت أكون بدوائر أخرى يقولون ما نحتاج إيش اختبار، رحت على أرشاد العمري الحديث أنها ترتيبها قال هيك اختصاصات إحنا ما نرد اتجاه أكثر من اللازم ما نحتاج هنا إيش اختصاصات، فكانت هاي فكانت نظراتهم نظرات مثل ما تقول يعني تجي توسل بتصرف البصرة يقول ايه تجيب هنا انت ترتيبها ليش ترتيبها الخرايب هنا شنو انت تدور عليه هاي شوارع البلدازر خل تجي وتفتح الشارع هاي تحكي ويا شي ناس شلون نكبات تكثر تجي هنا العتبات المقدار مدار يفتحون الشارع حتى السيارة يجون على اساس حقوق السيارة والسيارة ودب السيارة انا حقوق الانسان حقوق الفضاء التعامل مع الفضاء انا اعرف اتعامل مع السيارة اعطيها حقوقها واعطي حقوقي كيف فصارت الاخطبوط السرطان بدأ يبدي كل مكان. ففكرة جامعة الكوفة اجت بالنسبة الي التأهيل للاستيطان في جنوب العراق ما يمكن يتم الا ما يكون عندك مثل ما تقول بشر وناس اللي يعيشون المدن هذه. ففي دراستي للمشاريع الاعمار والترتيب هو ان تكون جامعة اهلية. لما رحت ادرس جنوب العراق واتجول به هنا كيف اعيد تراث العراق من ايام السومرية الجغرافيا اقراها واشوف اسماء المدن. طبعا لما تحقق لما اجوا الحكم البعثي هنا أنا خافوا انه جامعة اهلية وترتيب هنا تكون مركز للتشيع وترتيب هنا انا ما مفكر بها اي تفكير لجاني اللي عندي والترتيب من كافة المستويات ما مفكر بها كجامعة شيعي، بس منطقة من لها حق ان تستحق نفوذها ومكانتها ان تحقق نفوذها ومكانتها مثل مكانة اثينا مثل ما قال البرت حوراني كوفة اثينة العراق اثينة الشرق سيد محسن الحكيم ايدها أيد فكرة الجامعة بتأييد قوي جدا ورجال الدين كلهم أيدوه بحيث نمر البكر راد من رضي مسح قال سيدنا شح سوي لك فتشي مو ما يدري قال لك كل شيء مري بس عيدوا جامعة الكوفة لهي. بعدين عبد الله تتيم صار وزير التربية راح عليه البكر قال له هاي جامعة أهلية ليش أنتوا يعني ليش موافقين عليها شنو الضرر منها؟ قال له أنت صرت شيعي طبعا موجودة بالكوفة مو معناته شيعية الكوفة شيء وجودة بالكوفة وجود دولي عالمي بيت مكان بيت قاع 12 متر واجهته قسمتها أنا وابن عمي 6 أمتار إلي و 6 أمتار إلي بس العمق 60 متر وشوية تكبر تصير 10 أمتار بس بيتها بيها جمالية وبيها خصوصية وبيها ترتيب واعتبارتها على بايلات وعلى البحر. فكان من محبتي و...
النار
هو على دجلة مباشرة، هي كانت مثل نقول مكان مال مكينة. فبالنسبة لي تمنياتي أن أكون على دجلة ترتيب النامسي بصماء دجلة ونهر دجلة والقروب والترتيب والأشياء اللي كنت وقت. فهذا وشكة كاملة واتخل إليه وأنا سافرت. إجوا هذا إجوا زوجتي موجودة هناك، إجوا 4-5 ويام تفقوا مترتيب هنا أنا يكشفون على البيت. على أساس هذا راح نسري نستمر كه. بعد ما أخذوا البيت بالترتيب قالوا هذا البيت هم يرجع لنا ولا ما راح يتسخون به أبدا. أخذت وزير الدفاع ماله مترتيب بعدين قتل هذا بالطيارة من
هذا انصاف منا غابت حلقات تطول الناس لو تسألني عنا شرد جاب وبوم شقو والناس لو تسألني عنك شرد جاوب قلبي خليت زيتي تشوه نار هجرانك تلوه قلبي خليت زيتي تشوه نار هجرانك تلوه هابي مو مو منك مروه هذه مو منك مروه لا ولا منك أصول والناس لو تسألني عنك شرد
رحت إلى لندن. هي مو الماضي هو ماضي وشون تفهم وتتعامل وياه وتعرفه حتى تكون الحاضر. الحاضر هو مو موجود، بس الحاضر أنه لازم نفكر هسه مو بالوضع الحاضر، بالوضع المستقبلي. فأنا يهمني جدا والسؤال هذا مهم وأساسي جدا هو تصورات المستقبل. هذا كل شيء ضار الربيع لازم يجي أمورجي أملوك ما مهتمين بس بل هل تجربة وهل الأخطبوط وهل البلاء والغطرسة والجرائم اللي صارت. هاي فتفة تجارب لازم تعتبر تجارب قاسية مؤلمة فديعة هنا. لكن المسجون في بغداد والسجين هنا على الأقل هنا المغتربين أحرار.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حتى تمام الساعة نبقى مع المطرب فاضل عواد في هذه الأغنية.
قلت وقوفي لي وارفعي الكوشية، قمي وقوفي لي وارفعي الكوشية، خليني أروي ضامي العطشاني، خليني أروي ضامي العطشاني، قمي وارفعي شفتها الجدع عين وحسب شومية، تري الزلوف مقرضة يا اخواني، تري الزلوف مقرضة يا اخواني، عضلي برق وسمية، العيني تشبه ساعة القطاني، العيني تشبه ساعة الرباني، خليني أروي ضعم يا العطشاني، قمي وقفي لي وارفعي الكوشية، خليني
أروي ضامي العطشان، خليني أروي ضامي العطشان، خليني أروي ضامي العطشان.